إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف. مستمعين الكرام، لكل من أراد أن يعيش بعزة وكرامة وإباء، لكل من أراد أن يكون قويا في حياته رافعا رأسه وشامخا بهامته، عليه أن يوجه بوصلته تجاه فلسطين. فلسطين الأرض والقضية التي تكسب من يتعلق بها الرجولة وتجعله يعيش في العالم حرا لا يستعبده أحد ولا يذله. منذ أن وقف أبناء فلسطين في وجه المحتل الصهيوني، فإنه بذلك جعل المعادلات تتغير ليكون المحتل ضعيفا لم يحقق ما يهدف إليه. اليوم يتجلى لنا أن فلسطين هي القضية التي ستنتصر ولن تهزم، والموقف الذي سيبقى ولن يتغير فهي الأرض المباركة التي بارك الله حولها ونصر كل من ينصرها، فهي أرض الأنبياء والزيتون.
ومن يوالي أمريكا ويقبل بأمريكا ويتعاون مع أمريكا سيقبل بإسرائيل وسيخدم إسرائيل وسيتعاون مع إسرائيل. هذه حقائق وسيثبتها الواقع.
هذا نداء قد في الكون قائم، قد جاء وعد الله والفتح قادم. هذا نداء قد في الكون قائم، قد جاء وعد الله والفتح قادم. لبيك مشرق القدس، لبيك مشرق القدس، ها نحن قادمون.
وما لم تتجه الشعوب نفسها إلى أن تهتم بقضيتها وتتعرف على أعدائها وتعرف الحل والمخرج من مشكلتها ومصيبتها، فلا تتوقع أي شيء آخر من زعمائها قوم غيره.
فهيا نلبي القدس صدقا وإيمانا، فهذا بيان جاء للناس أعلانا. أيا أمة الإسلام في كل موطن، عودوا إلى القرآن ولتنهضوا الآلام. لبيك يوم القدس يا موقف الإسلام، يا قبلة الأمطار، يا دعوة
بعد الانتصار الذي حققه الفلسطينيون على الصهاينة في العدوان الأخير على غزة، يتجلى لنا اليوم أشياء جديدة تظهر من تحت الستار والتي تكشف لنا ضعف إسرائيل مقابل المقاومة الفلسطينية. فأبناء المقاومة وقبل أن تتوقف هجماتهم من كيان العدو كانوا قد فرضوا شروطا لابد على إسرائيل من تنفيذها. من أهم تلك الشروط إعادة الإعمار لما تدمر في قطاع غزة، وهو ما حمله الوسطاء بين إسرائيل والمقاومة. اليوم تحاول إسرائيل أن تتنصل عن ذلك وتمنع دخول أي مواد تسهم في إعادة الإعمار، وهذا ما قابله رجال المقاومة بالتحذير. ويحاول الوسطاء أن يمددوا الوقت لإسرائيل، لكن ذلك لن يجدي، فالمقاومة لها خيار آخر في حال تأكدت بأن الوسطاء أضعت من ممارسة الضغط على الاحتلال، حيث ستمارس هي الضغط بالنوع الذي يفهمه الاحتلال، سواء بتفعيل خطواتها ابتداء بالمقاومة الشعبية وإقامة الإرباك الليلي وعودة إطلاق البالونات الحارقة وغيرها من الأدوات التي في جعبة المقاومة كخيار المواجهة العسكرية. المقاومة تدرك ما تقول، والانتظار لن يطول إذا ثبت بالدليل القاطع لدى الفصائل فشل الوسطاء. حينها ستقدر المقاومة كيف ستكون الأمور وبأي الوسائل تبدأ، وهذا الأمر سيخضع لتقديرات دقيقة من المقاومة، لأن ما يهم المقاومة في المقام الأول مصلحة الناس واستقرارهم وعودة الحياة لهم ولمشاريعهم الاقتصادية والزراعية. وقبل أيام حاول مبعوث من الأمم المتحدة أن يضغط على الفلسطينيين لقبول ما تريده إسرائيل، إلا أنهم واجهوا ذلك بالرفض القاطع، وهذا ما أكد عليه رئيس حركة حماس يحيى السنوار بعد اللقاء مباشرة، حيث أكد أن الوساطة الأممية وساطة فاشلة منحازة للاحتلال، جاءت تحمل فرض الشروط وما يريده الاحتلال، وهذا أمر رفضه السنوار ورفضته قوى المقاومة خلال اللقاء الذي جمعهم. وقال السنوار: الاجتماع كان عميقا ولا توجد أي بوادر لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والاحتلال المجرم لا زال يماطل في حل الظروف الإنسانية. من جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بأن الضغط الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب معركة سيف القدس سيولد الانفجار والعودة لمربع المواجهة من جديد، وأوضح أن حركته أبلغت الوسطاء بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، وأن المقاومة لا يمكن لها أن تصمت والوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به المحتل من ضغط وتضييق على أبناء فلسطين. وأضاف: خيارات شعبنا الفلسطيني لنيل حقوقه ومطالبه الإنسانية للعيش بحياة عزيزة وكريمة مفتوحة، مبينا بأن المقاومة لا يمكن أن تقف صامتة أمام تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الخناق على أبناء شعبنا، وأن الاحتلال لا خيار أمامه إلا رفع الحصار والعودة لكافة الشروط السابقة.
كان في خلاصته لقاء سيئا.
عكست تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار واقع الحال في القطاع بعد أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. وكما يبدو فإن السنوار لم يجد ضالته لدى وفد الأمم المتحدة الذي التقاه في غزة، ولم يحصل منه على إجابات واضحة وحقيقية عن تساؤلات الفصائل والشارع الفلسطيني والتي يمكن أن تشكل حلا للواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون في القطاع جراء المماطلة الإسرائيلية في إدخال تسهيلات حقيقية يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع حرب استمرت 11 يوما، فضلا عن الوصول إلى رفع كامل للحصار المستمر منذ 15 عاما. إسرائيل منذ وقف الحرب امتنعت عن إعادة العمل في معبري كرم أبو سالم وبيت حانون جنوب القطاع وشماله كما كان عليه الحال قبل الحرب، ولم توسع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، ولم تدخل المنحة القطرية، ولم تسمح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. كما أن تل أبيب لم تتوقف عما تعتبره الفصائل الفلسطينية استفزازات أدت في مجملها إلى اندلاع الحرب لا سيما في مدينة القدس المحتلة، وهو ما دفع الفصائل إلى استحضار الوسائل الشعبية الخشنة التي سادت خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة قبل أكثر من 3 سنوات، وهو ما اصطدم بتوجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي اعتبرت هذه الإجراءات وسائل حربية وردت عليها بتنفيذ غارات داخل القطاع كمعادلة جديدة حاولت تثبيتها، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية.
سنعقد لقاء لقادة الفصائل الوطنية.
تصريحات السنوار ودعوته الفصائل الفلسطينية إلى الاجتماع غدا لبحث الوسائل المطلوبة للرد على هذا الواقع تشير إلى أن الأوضاع في القطاع قد تتجه إلى توتر جديد في الأيام القليلة القادمة في حال فشل الوسطاء لا سيما الوسيط المصري في نزع فتيل هذا التوتر عبر حلول حقيقية أو حدوث تقدم كبير في قضية صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
أنا سيف القدس ونارها والرعد القادم، أنا ملح الأرض ونارها والغضب الحاسم، أنا سيف القدس ونارها والرعد القادم، أنا ملح الأرض ونارها والغضب الحاسم. We'll be right back.
منذ أن أوقفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة فإنها لم تنعم بأي استقرار، بل بدأت الأوضاع تسير بما لا يشتهي الصهاينة، فمن الأزمات الداخلية التي أربكت الوضع الداخلي سياسيا وأمنيا إلى التطورات الأخيرة الجارية في دول محور المقاومة، والتي كان آخرها فوز الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في الانتخابات التي جرت قبل أيام في إيران، والذي رأى فيه الصهاينة تهديدا لهم على كل المستويات. حالة من الذعر والخوف والقلق تسود حلفي التطبيع والحرب ودولة الاحتلال الصهيوني من بعد انتخاب رجل الدين المشهدي وابن القضاء منذ شبابه إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران. فوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية أحدث صدمة وزلزالا عند دولة الاحتلال وأمريكا وقوى الغرب الاستعمارية. رئيس وزراء الاحتلال الجديد بينت في مستهل اجتماع لحكومته الأول مارس التحريض ضد إيران والرئيس الإيراني الجديد، حيث قال بأن انتخاب رئيسي رئيسا لإيران يجب أن يكون بمثابة الإنذار للدول الكبرى لكي تصحو. ما يجدر الإشارة إليه إلى أن دولة الاحتلال تعيش كابوس إبراهيم الرئيس، ولذلك هي تبني خططها على أساس شن حرب وعدوان على منشآت إيران النووية، وهذا ما سيجعل إسرائيل في زمن إكان. فإذا كان صواريخ غزة على ذلك الشريط الحدودي الذي لا تزيد مساحته عن 150 ميلا مربعا، وهو بفعل الحصار من يمتلك القدرات والموارد الأقل، استطاعت أن تهشم دولة الاحتلال عسكريا وسياسيا، فكيف بموارد ومقدرات وترسانة عسكرية برية وبحرية وجوية ومخزون من الصواريخ الباليستية من المديات والأحجام المختلفة التي تحمل رؤوسا ومواد تفجيرية كبيرة جدا تمتاز بالدقة العالية؟ إنها بلا شك ستجعل من الكيان الصهيوني دولة تحت الرماد. اليوم بات بإمكاننا أن نقول بأن إسرائيل التي رهنت على دول التطبيع التي هي في الأصل ضعيفة لم تعلم أن الأمور سوف تنتهي إلى هذا المستوى من التطورات التي تكشف كل يوم ضعف وهشاشة هذا الكيان، حيث نرى الصهاينة اليوم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار، والذي أدى إلى مواجهة بين الأحزاب الصهيونية المختلفة، وكشفت عن مدى ما وصل إليه هذا الكيان من الضعف والوهن الذي لم يسبق له مثيل، والذي قد ينبئ عن قرب زوال هذا الكيان.
مع فتح صناديق الاقتراع في إيران لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، انصب الاهتمام الإسرائيلي على هوية الرئيس المنتخب وتأثيرها على إسرائيل، ولاسيما أن هذه الانتخابات تجري بحسب محللين إسرائيليين في التوقيت الأكثر دراماتيكية، لكونه قد يؤثر على هوية إيران ليس في السنوات الثمان المقبلة فحسب، بل في السنوات الثلاثين وحتى الأربعين المقبلة. التقديرات الإسرائيلية التي رجحت فوز المرشح إبراهيم رئيسي قابلها حديث مراقبين عن أن انتخاب رئيسي قد يضع إسرائيل أمام فترة صعبة، ولاسيما أنه متشدد وصقوري ويحمل عصب حرس الثورة الإيراني بحسب تعبيرهم.
إيران ليست ديكتاتورية فعلا، وفيها هوامش واسعة للديمقراطية، ومن المرشحين إبراهيم رئيسي وهو المرشح المفضل والأكثر صقوريا وتطرفا واختير على يد خامنئي، وهذا يعني أنه إذا انتخب فإن إسرائيل تنتظرها فترة غير سهلة، خاصة وأنه سيسرع البرنامج النووي.
وفيما يأملون في إسرائيل أن يدفع انتخاب رئيسي الأمريكيين إلى إعادة التفكير في مسار جديد مع إيران، بل وحتى في اتخاذ خطوات جديدة ضدها، توقع آخرون ألا تحمل انتخابات الرئاسة الإيرانية تغييرا جديدا معها فيما خص التعامل مع إسرائيل.
ماذا يعني انتخاب رئيسي بالنسبة إلى إسرائيل؟ الجواب ليس معقدا، خبراء يقدرون أنه إذا فاز رئيسي وحتى ولو كان أكثر تطرفا من سلفه، فمن غير المتوقع حدوث تغيير فعلي في التعاطي معنا، ولا سيما أن من يحدد الأمور في الساحة الإقليمية هما القائد الأعلى خامنئي وحرس الثورة، والاثنان حاليا باقيان على حالهما.
وفي موازاة ذلك برز تناقض في قراءة المؤسسة الأمنية لتعامل رئيسي مع الملف النووي إذا انتخب رئيسا لإيران، فمقابل الرأي الذي يقول إن عدم توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى حتى الآن يحرك في إسرائيل الأمل بأن يختار رئيسي عدم توقيعه إذا انتخب، يعتقد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى عكس ذلك، ويقدرون أن رئيسي قد يرغب في أن ينسب لنفسه إنجاز توقيع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة خلافا للآمال الإسرائيلية.
ما تقايد الفيلاق لا
اليمن ومنذ زمن بعيد كان لإسرائيل مؤامرات كثيرة وكبيرة تدور حولها، لكنها كانت مخفية ولم تظهر إلا بعد أن برز الصراع إلى العلن. الكيان الصهيوني منذ تأسيسه كان ينظر لليمن بأنها منطقة استراتيجية لا ينبغي أن تخرج عن السيطرة والهيمنة. ما يؤكد ذلك هو المشاركة في العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني. لكن من المهم أن نذكر واحدة من أبرز المؤامرات الإسرائيلية على اليمن التي كشفها الوثائقي الذي بثته قناة المسيرة عن الجاسوس الإسرائيلي في اليمن، حيث كشف الفيلم الوثائقي الذي أنتجته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة باسم جاسوس الموساد في اليمن بالوثائق والاعترافات الغموض عن قضية أخطر جواسيس الموساد الإسرائيلي في اليمن. تضمن الفيلم الوثائقي قرار جهاز الموساد الإسرائيلي إرسال أحد كبار ضباطه في مهمة عاجلة إلى اليمن في منتصف يونيو 71 وبتكليف من القيادة الإسرائيلية للتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في اليمن بحجة تعرض سفينة إسرائيلية للاستهداف في باب المندب. كما كشف وثائقي جاسوس الموساد في اليمن كيف دفعت عملية القبض عليه كيان العدو الإسرائيلي لاستنفار قواته وإرسال مجموعة مسلحة إلى صنعاء لإنقاذه أو تصفيته، وذلك قبل أن يعترف بكل ما في جعبته من أسرار ومعلومات. وتكشف وثائق الفيلم اعترافات ضابط الموساد حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لا يقتصر على فلسطين المحتلة فقط أو دول مجاورة للعدو الصهيوني، بل كانت اليمن رغم بعدها الجغرافي تحت المجهر الإسرائيلي منذ أكثر من 50 عاما. لم تكن عملية باب المندب السبب الرئيسي للمؤامرة على اليمن، بل كانت قد بدأت المؤامرة منذ خروج الاحتلال البريطاني بالثورة من جنوب اليمن بعد فشل بريطانيا في الحفاظ على احتلالها للجنوب، حيث ظلت إسرائيل تضغط على ضرورة البقاء في عدن من خلال الحفاظ على قاعدة عسكرية لها أو حتى الاحتفاظ بجزيرة ميون اليمنية. وقالت القيادة الإسرائيلية حينها إذا سقطت جزيرة ميون في دولة غير صديقة فقد يؤدي ذلك إلى موقف خطير. ولأجل ذلك شكلت استراتيجية إسرائيلية تقوم على أن تكون السلطة في اليمن صديقة لإسرائيل من أجل تأمين الملاحة. وتمكن العدو الإسرائيلي بالفعل من تحقيق هدفه عقب اغتيال الحمدي بإيجاد سلطة صديقة لإسرائيل طوال أكثر من 30 عاما ظل خلالها كيان العدو يعزز من دوره وتواجده في اليمن بصورة مباشرة وغير مباشرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. تكشفت نتائجها جليا بعد العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، حيث كان لإسرائيل دور في هذا العدوان.
وصل باروخ إلى مطار تعز قادما من أسمرة. قبل هبوط الطائرة التقط عددا من الصور للمطار، مثيرا بذلك شكوك بعض المسافرين اليمنيين على نفس الرحلة.
تحت عنوان جاسوس الموساد في اليمن، أصدرت دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء فيلما وثائقيا يكشف بالوثائق والاعترافات الغموض الذي ظل يحيط بقضية أخطر جواسيس الموساد في اليمن. منتصف يونيو 1971 أرسل الموساد أحد أكبر ضباطه في مهمة عاجلة إلى اليمن، حيث ألقي القبض عليه، ما أدى بالعدو إلى استنفار قواته وإرسال مجموعة مسلحة إلى صنعاء لإنقاذه أو تصفيته، وذلك قبل أن يعترف بكل ما في جعبته من أسرار ومعلومات. وقد أرسل الضابط الاستخباراتي إلى اليمن بعد عملية للمقاومة الفلسطينية استهدفت ناقلة النفط الإسرائيلية كورال سي أثناء مرورها في منطقة باب المندب. ولجأ المنفذون بعدها إلى اليمن حينها اتخذ الاحتلال قرارا بالانتقام من اليمن. بدأت السلطات اليمنية حينها التحقيق مع جاسوس الموساد باروخ زكي مزراخي بعد القبض عليه، وضبطت بحوزته ملفات كشفت النوايا الإسرائيلية لاحتلال الساحل الغربي والسيطرة العسكرية المباشرة على باب المندب. لاقى الفيلم الوثائقي ردود أفعال وأصداء واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأجمع المغردون على أن الفيلم يؤكد صوابية رفع شعار الموت لإسرائيل الذي كان من اللازم على اليمنيين رفعه منذ عقود. فالحقائق التي كشفها الفيلم تؤكد عداوة الكيان الصهيوني لليمن واهتمامه بأن يكون من يحكمه عميلا لهذا الكيان. نشطاء يمنيون اعتبروا أن ما كشفه هذا الفيلم يؤكد أن النظام السعودي ومعه الإماراتي مجرد أدوات لتنفيذ المخطط الإسرائيلي القديم باستهداف اليمن لإخضاعه للهيمنة الإسرائيلية والأمريكية. إذن السيطرة السعودية والإماراتية على السواحل والموانئ اليمنية هي الوجه الآخر من السيطرة الصهيونية، وهي لبناء القواعد الإسرائيلية التي لطالما كان يحلم بها الصهاينة يؤكد مغردون آخرون.
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.